بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى أواخر قصة قارون، وكيف أن الذين يريدون الحياة الدنيا حينما نظروا إليه وهو في زينته، قال بعض العلماء كان في أبهى زينة وفي أكمل زينة، وكان قصده أن يعلو في الأرض على بقية خلق الله عز وجل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا بعض القصص، من خلال القصة يضع الله سبحانه وتعالى الموازين، ومن خلال القصة يقرر بعض القواعد، فهذا ميزان لكل إنسان. يعني إذا نظر الإنسان إلى أهل الدنيا، إلى قصورهم، إلى بيوتهم، إلى طعامهم، إلى شرابهم، إلى مركباتهم، إلى لباسهم، إلى زينتهم، إلى نزهاتهم، إلى رحلاتهم، إلى أعراسهم، إلى أفراحهم، إلى أتراحهم، إذا نظر الإنسان إلى أهل الدنيا وذابت نفسه شوقا ليكون مثلهم، فهذه علامة خطيرة، إنه من أهل الدنيا. قال لي بعضهم وقد قفل من الحج، قال لي كلمة، يعني قالها لي منذ 5 سنوات تقريبا، لا أنسى هذه الكلمة. قال: ليس في الناس من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. يعني من علامة المؤمن الصادق أنه يقول لك بكل حرف من حروف هذه الكلمة: ليس في الأرض من هو أسعد مني، وقد يكون ذا دخل متوسط أو أقل مما يحتاج. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هناك رؤية أخرى، رؤية اختلفت. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قبل أن أنتقل لهذه الآية الثانية، هناك معنى في الآية الأولى لم أذكره في الدرس الماضي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء الذين قالوا هذا القول، هل سألوا أنفسهم كيف جمع هذا المال، وكيف استطاع صاحبه أن يستمتع به؟ يبدو أن الإنسان لو عرض عليه طريقة جمع المال وكيف أنه جمع على حساب الآخرين، اقتطع من لقمة عيشهم، أخذ من تعبهم وعرقهم، صاحب الضمير الحر لا يقبل أن يكون ذا مال وفير إذا جمع هذا المال من طريقة غير مشروعة. الإنسان لا يرضى أن يعيش على أنقاض الناس، ولا أن يغنى على فقرهم، ولا أن يعيش على موتهم، ولا أن يبني مجده على أنقاضهم. لذلك الإنسان إذا رأى غنياً يرفل في أثواب الغنى، ورأى بحبوحته وإنفاقه للمال العجيب، يجب أن يسأل سؤال آخر: كيف جمع هذا المال؟ قد يجمع بالغصب والاحتيال والقهر، قد يجمع بطريقة لا ترضي الشرع ولا ترضي الضمير الحر. الشيء الآخر أن كل من يجمع المال بطريقة غير مشروعة يكسب بعده الشح، وهناك علاقة وطيدة بين الإثراء وبين الشح. قد يبدو لك هذا غريبا، كلما رفع الإنسان مستوى إنفاقه كلما أصبح شحيحا، لأنه في سبيل الحفاظ على هذا المستوى المرتفع لا بد من أن يمنع الحقوق، لا بد من أن يغصب الأموال، لا بد من أن يحتال، لا بد من أن ينافق. إذن الإنفاق الكبير له مضاعفات خطيرة. أولى هذه المضاعفات أنه يكسب صاحبه الشح. شيء آخر، الإنفاق الكبير يحتاج إلى مال وفير، وهذا المال الوفير في سبيل الحفاظ على مستواه ربما حمل الإنسان نفسه على معصية الله عز وجل. إذن قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، يعني أنت أيها الأخ الكريم، ألك رؤية تخالف بها رؤية عامة الناس؟ قد يرى الإنسان هذا العمل صوابا، وهذا الكسب ذكيا، وهذا الإنفاق رفعة، وهذا الحرص ذكاء، هل لك رؤية أخرى تخالف به رؤية عامة الناس؟ لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. يعني ينبغي أن تكون للمؤمن رؤية خاصة به، نابعة من كتاب الله، نابعة من سنة رسول الله. يجب أن تكون له رؤية وله قيم. من رؤيته الخاصة ومن قيمه الإيمانية يأخذ مواقف أخرى غير المواقف التي يألفها الناس جميعا. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، وهذا أكبر عطاء. في أول السورة مر بكم كيف أن رمز القوة وهو فرعون دمره الله عز وجل، وهذا الثاني قارون هو رمز المال أيضا دمره الله عز وجل. بقي العلم، الذي يبقى هو العلم، لأن العلم كما قال الإمام علي كرم الله وجهه يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن قبل أن تقول يا ليت لي مثل فلان، يا ليت لي مثل علان، يا ليتني أملك هذا الرقم، يا ليت لي هذا الرصيد، يا ليتني أملك هذا البيت الفخم وهذه الحديقة الغناء وتلك المزرعة الرائعة وهذه المركبة الفاخرة، قبل أن تقول هذا الكلام أيرضيك أن تكسب المال مثل ما يكسب هؤلاء؟ أيرضيك أن تحاسب على كل درهم كسبته يوم القيامة؟ أم تحب أن تكون ناجيا يوم القيامة؟ لذلك القضية أخطر من أن يتمنى الإنسان أن يكون ذا مال عريض. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أقول لكم مرة ثانية، المعنى ذكرته كثيرا، هو أنك إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتلوت قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إذا شعرت أن زيدا أو عبيدا وقد آتاه الله المال الوفير، إذا شعرت أن هذا الإنسان قد أعطاه الله وحرمك، فأنت لم تقرأ قوله تعالى، أنت لست في مستوى الآية. طفل صغير يقرأها، البطولة أن تكون في مستواها. يعني إذا قال الله عز وجل يصف المؤمنين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يجب أن يكون هذا شعورك، هذا إحساسك، هذا اغتباطك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يجب أن تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لأن المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. وقال الذين أوتوا العلم، يعني أنت إذا كنت من طلبة العلم، إذا آتاك الله العلم يجب أن تملك رؤية تختلف عن رؤية الآخرين. كيف؟ يعني أحيانا يكسب الإنسان مالا حراما يثني عليه كل هؤلاء الضالون المكذبون الشاردون التائهون، يرونه ذكيا بهذا الكسب، يرونه يعني حكيما، يرونه بالعبارة الدارجة شاطرا شطارة، ولكن أهل الإيمان يرونه غبيا، يرونه أحمقا، يرونه بعيدا، يرونه مطرودا، يرونه ملعونا عن الله عز وجل. فالبطولة لا أن يكون المال بين يديك، البطولة أن تكون في رضوان الله عز وجل. وهؤلاء الذين كان المال بين أيديهم بالألوف المؤلفة فقدوه في ساعات، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش كما يقولون. كما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك المال الوفير بجهد يسير، قادر أيضا على أن يسلبك هذا المال كله بثوان معدودات. وقال الذين أوتوا العلم، يعني هذا الذي استوقفني هذه المرة، إنه الذين أوتوا العلم لهم رؤية خاصة، لهم قيم خاصة، لهم أحكام خاصة، لهم تقييم خاص، لهم وصف خاص. إن لم تكن صارخا في إيمانك فلست بمؤمن. كلمة صارخ، الألوان لها موجات، الألوان لها موجات، أشد موجات الألوان طولا اللون الأصفر. لذلك في المطارات يصبغون كل المركبات بهذا اللون لتكون هذه المركبة ذات لون صارخ تتقيها الطائرة في أثناء الهبوط والإقلاع. أضرب على ذلك مثلا، أيضا المؤمن يجب أن يكون صارخا في أخلاقه، في رؤيته، في عفته عن المحارم، في عفته عن المطامع، في زهده، في قناعته، في رضاه بأمر الله ونهيه، في رضاه بقضائه وقدره، في أخلاقه، في أمانته، في استقامته، في وفائه، في تواضعه، في عزته. لعلك تعرف المؤمن من أنه يصلي ويصوم، من شاء صام ومن شاء صلى. يجب أن تعرفه في التعامل معه، يجب أن تعرفه من خلال صنعته، من خلال مهنته، من خلال طبه، من خلال عطائه، من خلال أخذه. المؤمن صارخ، لذلك يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق. يعني يجب أن يثني الناس جميعا على هذا المؤمن لأن أخلاقه ظاهرة. النبي الكريم اللهم صل عليه، لما النجاشي سأل سيدنا جعفر قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار إلى آخره، حتى بعث الله فينا رجلا، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. وأنت أيها الأخ الكريم إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل يجب أن يرى الناس أمانتك، رأي العين، ويجب أن يرى الناس صدقك وعفتك. هذه أشياء لا بد منها. إذن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما علاقة الصابرون بسياق الآية؟ يعني لا تستطيع أن تملك هذه الرؤية، أن ترى رؤية خلاف عامة الناس، أن ترى الشيء الثمين عند الناس قبيحا وأن ترى القبيح ثمينا، أن تؤثر الفقر على كسب مال الحرام، هذا شيء يحتاج إلى رؤية صحيحة وإلى صبر. يعني إذا فكرت في الكون وعرفت الله عز وجل واستقمت على أمره صابرا، صبرت عن الشهوات وصبرت على الطاعات وصبرت على المصائب إلى أن نمت هذه المعرفة في نفسك، عندئذ تملك هذه الرؤية الصادقة. فأن تمتلك رؤية خاصة، تمتلك رؤية صحيحة نابعة من كتاب الله، أن تمتلك منظومة قيم تقيم بها الأشياء، أن يكون لك موقف مغاير لعامة الناس لدهماء الناس وسوقتهم، هذا يحتاج إلى جهد كبير وإلى صبر طويل. يجب أن تكون صابرا. ولا يلقاها إلا الصابرون، الذين صبروا عن الشهوات، والذين صبروا عن المغريات، والذين صبروا للضغوط. قد يأتيك ضغط شديد وأنت في فاقة شديدة، ويأتيك مال وفير بطريقة غير مشروعة. الصابر يصبر على دخله المحدود ولا يرضى هذا المبلغ الذي فيه شبهة، عندئذ يقبل على الله عز وجل ويتجلى الله على قلبه ويملك الرؤية الصحيحة والنظر الثاقب والقيمة الصحيحة، عندئذ تنطبق عليه هذه الآية. يعني أن تملك رؤية صحيحة تقيم بها الأشياء على خلاف عامة الناس ودهمائهم وسوقتهم، أن تتميز عن الناس برؤية توافق رؤية القرآن الكريم، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد. لذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، على من تعود به؟ على القرآن الكريم. يعني احضر مجالس العلم، افهم كلام الله عز وجل، هذا نور الله عز وجل، هذه مائدة الله عز وجل، هذا الكلام نور من الله، سماه الله نورا وسماه ذكرا وسماه قرآنا وسماه كتابا وسماه فرقانا. وهناك أسماء كثيرة للقرآن الكريم، فرقان تفرق به بين الحق والباطل، نور يهديك سواء السبيل. إذن لا بد من أن تصبر، لا بد من أن تصبر على فهم كتاب الله، لا بد من أن تصبر على مدارسته، لا بد من أن تأتي إلى الجامعة، جامعة المسلمين هو المسجد، لا بد من أن تأتي إلى الجامعة. ليس في التاريخ العلمي أن طالبا نال الشهادات العلى وهو في بيته، لا بد من أن يطرق أبواب الجامعة. وإذا أردت أن تعرف كلام الله، أن تعرف أمره ونهيه، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك، غاية خلقك، وجهة سيرك، إذا أردت أن تعرف مهمتك في الحياة، لا بد من أن تحضر مجالس العلم كي تفهم كلام الله، كي تسعى إلى تطبيقه. إذن وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى ولا يأتي. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، يعني إذا آمنت بالله وعملت الصالحات. دقة الآية، الدين كلمتين، آمن وعمل صالحا، في جانب اعتقادي وجانب سلوكي. الاعتقاد الإيمان بالله وما يتبعه من إيمان باليوم الآخر والملائكة والأنبياء والكتب والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا الجانب الاعتقادي. الجانب السلوكي أن تستثمر هذا الإيمان في طاعة الله عز وجل، يعني أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، إذن أنت أمام اعتقاد وسلوك، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. ويلكم ويحكم يا طول هلاككم، ويلكم، لا تستعجلوا، لا تقعوا في خطأ كبير، لا تتيهوا عن جادة الصواب، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لحكمة أرادها الله عز وجل أن الإنسان خلق عجولا، خلق عجول، يحب المكسب السريع، يحب المتعة القريبة، يحب المال الذي يأخذه بطريقة سهلة، يحب أن يأكل ويشرب، يحب أن يعلو في الأرض. هذه العجلة في الإنسان سبب رقيه، لأن الآخرة، أن تؤثر الآخرة على العاجلة، والهدف البعيد على الهدف القريب، والمكسب المتأخر عن المكسب المستعجل. هنا البطولة، لا أن تكون كالناس. عامة الناس يستهويهم مكسب السريع، المكاسب الآنية، يعيش الإنسان التائه لوقته، للحظته. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طبعا هناك مجالات للاستمتاع في الحياة كثيرة، ولكن أن تتعرف إلى الله عز وجل يحتاج هذا إلى صبر، أن تفكر في الكون، أن تتلو كلام الله عز وجل، أن تفهم أبعاده، أن تفهم السنة، أن تكون مطبقا لها، هذا يحتاج إلى جهد كبير. ما الذي حصل؟ الله عز وجل قال: فخسفنا به، يعني الأرض ابتلعته. في قرية في المغرب اسمها أغادير، هذه من أجمل الأماكن السياحية على شاطئ الأطلسي، وفيها من الفسق والفجور ما لا يحصيه إنسان. أصيبت بزلزال، فيها فندق من أشهر الفنادق في العالم، يعني هناك أسماء لامعة للفنادق في العالم، وهذا الفندق يعد من الطوابق 30 طابقا. وكيف أن الأرض انشقت وابتلعته، ولكن ليكون هذا الحدث عبرة للناس، لم يبق منه على سطح الأرض إلا الطابق الأخير، رقم 30، وعليه اللوحة الكبيرة التي تعلن عن اسمه، وكأن هذه اللوحة شاهدة لهذا القبر الكبير. إذا أن تبتلع الأرض شيئا شيء مألوف. ربنا عز وجل قال: فخسفنا به وبداره الأرض، ممتلكاته، هذه الكنوز التي لا يقوى على حملها، العصبة أولو القوة، هذه الكنوز وما فيها وما حولها أصبحت تحت الأرض، والآن باخرة من أشهر بواخر العالم. يعني حينما صنعت في بريطانيا فيما أذكر، طبعت نشرة لها، في هذه النشرة كتب: هذه الباخرة لا يستطيع القدر أن يغرقها. هكذا اسمها تيتانيك، أقلعت في عام 1912، أقلعت من ميناء بريطاني إلى بوسطن. لشدة إتقانها صنعت من جدارين، بحيث لو أن جدارا يعني تخرب الثاني يمنع وصول الماء، لذلك لم تصنع لهذه الباخرة قوارب نجاة. وقد ركب هذه الباخرة أثرياء أوروبا. قدر بعض المختصين أن الحلي التي ازينت بها النساء بمئات الملايين، بل بألوف الملايين، وفي أول رحلة لها وفي عرض البحر ارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، وما أغاثها أحد لظنه أن هذه الباخرة لن تغرق، ومات جميع ركابها. وقبل سنوات فيما أذكر عثروا على حطامها في قاع المحيط. هناك من يقدر الثروات الموجودة في قيعان المحيطات بألوف ألوف الملايين. باخرة محملة بالذهب غرقت. خسفنا به وبداره الأرض، شيء مألوف جدا. ربنا عز وجل إذا أعطى أدهش، وإذا سلب الإنسان ماله شيء لا يحتمل. فهذا قارون أيام المال يسلب من دون خسف بطريقة أخرى، بطريقة جديدة، ربنا يتحفنا باستمرار بطرائق جديدة لسلب المال، والحمد لله رب العالمين.